كان كنا فعلنا في الدرس الماضي ما جاء في ضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من شمائله العظيمة أنه كان يمازح أصحابه وجلساءه. والمزاح هو الكلام الطيب أو الفعل الطيب على وجه المداعبة والمضاحكة. ولكن كان مزاحه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث منضبطا أنه لا يقول إلا حقا، حتى وإن مازح لا يقول إلا حقا. فالإنسان إذا حصل منه مزاح، وربما يحصل من الإنسان، فإن الانقباض عن الناس نهائيا ليس بجيد، وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يكون الإنسان منقبضا دائما. وربما يكون هذا جالبا للعداوة والبغضاء والكراهية والنفرة. والمزاح الكثير والانبساط الكثير أيضا مخل بالمروءة، مهدر للسكينة والوقار والهيبة. ولكن إذا فعل الإنسان يفعله قليلا، لقصد المؤانسة، وهكذا إذا فعل يلازم الحق ولا يقول ولا يفعل إلا الحق. ولا يمازح بالباطل أو الكذب. ولا بما فيه أذية. كان رجل من الصحابة نائما فجاء أحدهم فأخذ نبلة رمحة من تحت رأسه ونام، فقام فزعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فلا يكون في المزاح أذية، ربما يختبئ الإنسان في الظلام فإذا مر بجانبه صاح عليه، أو يأتي في غفلة، هذا من المزاح المذموم، يمزح معه بما يفقد عليه بعض حاجاته، يحتاج أمرا من الأمور في وقت لا بد له منه فيخفيه عنه على وجه المزاح، هذا أيضا مذموم. يمزح يكذب في مزاحه، هذا مزاح مذموم. ولكن إذا حصل منه المزاح بوجه قليل يسير يتحرى فيه الحق ولا يخرج عن الحق. سنقرأ بعض الأحاديث من هدي عليه الصلاة والسلام في المزاح، تعلم الإنسان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حتى يتأسى. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدث قال أنبأنا أبو أسامة
حماد بن أسامة
عن شريك
ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفة
عن عاصم الأحول
عاصم بن سليمان
عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. الحديث نهاية الطريق فيه شريك وفيه ضعف، فإنه لما ولي القضاء ساء حفظه مع أنه كان ورعا تقيا عالما شديدا على أهل البدع معظما في الكوفة، إلا أن حفظه لما ولي القضاء ضعف، ولكنه متابع، تابعه جماعة من الرواة، تابعه شعبة فيما أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات، ويظل خطيب أخرجه من طريق أبي بكر الشافعي، أما الشافعي هذا أعلى أرفع. من طريق إسماعيل بن الفضل البلخي قال حدثنا موسى بن حبان أو حيان قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أنس به، ورجاله ثقات إلا موسى بن حبان فهو مجهول حال، ولكنه في المتابعة. تابعه أيضا الصلت ابن الحجاج وهو ضعيف فيما أخرجه كذلك أبو بكر الشافعي في الغيلانيات، وأخرجه كذلك أبو بكر البصري في الفوائد المنتقاة الجزء الثالث عشر بسند الحسن عن الصلت ابن الحجاج عن عاصم به، والصلت ضعيف. هناك متابعة أعلى من هذه المتابعة أخرجه ابن أبي عاصم في الأحال والمثاني والطبراني في المعجم الكبير، ومن طريقه الضياء في الأحاديث المختارة بسند صحيح من طريق عبد الوارث ابن عبد الصمد قال أخبرنا أبي عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا حرب بن ميمون، وهو حرب بن ميمون الأكبر، اثنان حرب بن ميمون الأكبر والأصغر، الأصغر ضعيف والأكبر ثقة وصدوق. قال أخبرنا حرب بن ميمون الأكبر عن النضر بن أنس عن أبي أنس وسنده صحيح. في هذه الطريقة التي هي وقع عند الطبراني عبد الوارث بن عبد الصمد عن حرب مباشرة، والصحيح عبد الوارث بن عبد الصمد قال أخبرنا أبي عن حرب، قد أخرجه من طريق الطبراني الضياء المقدسي وذكر والد عبد الوارث، فالحديث صحيح. والشائل منه مداعبته صلى الله عليه وسلم وممازحته لأنس بقوله يا ذا الأذنين على وجه المؤانسة له والمزاح. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟
حديث صحيح متفق عليه.
قال أبو عيسى
ترمذي
وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به.
النغير هو تصغير، وإلا الطير اسمه النغر، اسمه النغر، فصغر على نغير كما ذكر ذلك النووي رحمه الله.
قال لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟
الشاهد من ممازحته صلى الله عليه وسلم بهذا الصبي بهذا الكلام تسلية له، فقد حزن على هذا الطير الذي ما كان يلعب به. والطبل ربما تجده معلقا بالطيور، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم مؤانسة له وتسلية له عن حزنه الذي أصابه بسبب موت هذا النغير، هذا الطائر الذي كان له.
وذكر الترمذي فوائده، وهو الحديث الوحيد في الشمائل الذي ذكر الترمذي رحمه الله من فقهه.
قال وفقه هذا الحديث ذكر منه فوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح،
ومن فقه الحديث أنه لا بأس أن يكلنا الغلام الصغير وإن لم يكن له أبناء، بل وإن لم يكن متزوجا ولو صغيرا يكلنا كنية أبو فلان. بل حتى البنت الصغيرة تكلم، أم خالد بنت خالد الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فوقا قال ما أرى أم خالد،
فقالت تقول سنة سنة، أي حسن ذلك اللباس.
وفي من فوائد أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، لكن إذا علم أنه قد يقتله أو يؤذيه فلولا لا يمكن منه، بل يعلم كيف يكون معه. وإن أعطيه ليلعب به وكان معه ومات عليه ونحو ذلك فلا شيء على وليه. لماذا ذكر الترمذي رحمه الله فقه هذا الحديث دون غيره؟ ذكره ردا على بعض من يطعن على هذا الحديث، يقول إن هذا الحديث يروون أحاديث لا فائدة فيها. وقد أشار إلى هذا الحافظ وذكر في نحو 100 فائدة استنبط من هذا الحديث، نقل رسالة عن بعض الشافعية ثم تمم تحت الحديث رقم 6203. بوب على البخاري باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، أي وكنية الرجل قبل أن يولد له. وبوب عليه بابا آخر برقم 29106، باب الانبساط إلى الناس والدعابة مع الأهل. لكن الفوائد ذكرها الحافظ عند الرقم الذي أمليناه أولا، وكلاهما في كتاب الأدب، ذكره تحت رقم 6203. قالوا في هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد، بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة نبي التياح، ومن وجهين عن حميد عن أنس، ومن طريق محمد بن سيرين. وقد جمعت في هذا الموضع طرقة وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة. وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث ابي عمير هذا. وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها. ثم ساقها أي ابن القاص هذه 60 وجها مبسوطة. قال الحافظ: فلخصتها مستوفيا مقاصده ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه. ذكر 60 التي ذكرها ابن القاص، ثم أشار إلى أن الترمذي قد ذكر منه فوائد. قال: وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء أبو حاتم الرازي، أي استنبط فوائده أحد أئمة الحديث وشيوخ أصحاب السنن. ثم تلاه الترمذي في الشمائل، أشار إلى هذا الموضوع. ثم تلاه الخطابي، وجميع ما ذكروه يقرب من 10 فوائد فقط. وقد ساق شيخنا في شرح الترمذي الحافظ العراقي ما ذكره ابن القاص بتمام، ثم قال: من هذه الأوجه ما هو واضح، ومنها الخفي، ومنها المتعسر. أي هذه الأوجه التي ذكرها ابن القاص، منها ما هو واضح يستنبط أي أحد أي إنسان، ومنها ما هو خفي يحتاج إلى نظر وتمعن، ومنها ما هو متعسر. ثم ذكر الحافظ ما بقي من الفوائد لم يذكروه. ونبه على لعب هو استنبط منه ابن القاص جواز إعطاء الصغير الطير ليلعب به. نقرأ الفائدة التي نبه عليه الحافظ. قال: وقد نوزع ابن القاص في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير بالطير، فقال أبو عبد الملك، هو ما ذكره الترمذي أيضا الفائدة استنبطها الترمذي: يجوز أن يكون ذلك منسوخا بالنهي عن تعذيب الحيوان. وقال القرطبي: الحق ألا نسخ، بل الذي رخص فيه للصبي إمساك الطير ليتلهى به، وأما تمكينه من تعذيبه ولا سيما حتى يموت فلم يبح قط. قال كلام الترمذي يبين به ليلعب به أي ليتلهى به، أما أنه علم أنه سيعذبه أو يقتله فهذا لا يعطى. وهي فوائد كثيرة. ترى هناك قصة كانت للشارع مشهورة أنه ماذا هو الذي استنبط منه نحو 100 فائدة، ولعل هذا التبس هو بعض الشافعي وهو ابن القاص. وإلا الحافظ كلامه هنا أن أول من يعلم عنه أنه استنبط هو أبو حاتم الرازي، وثم تلاه الترمذي، ونحو 10 فوائد ذكر. ولو كان الشافعي له من ذلك شيء لذكره. ما هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب؟ ها؟ مزاح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يمازح الصبيان. أخني يقول الذي يموت في ليلة العيد هل على القول الثاني تجب عليه زكاة الفطر؟ على القول الثاني ماذا؟ لا تجب عليه، لكن على القول الصحيح تجب عليه إذا مات بعد غروب شمس آخر يوم رمضان. يقول ما هذا قول ابن الشافعي رحمه الله جمع من هذا الحديث الفائدة ولا فضل من الفائدة، لكن هذا ما ذكره الحافظ مع أنه مشهور، وكأنه التبسه بعض فقهاء الشافعي وابن القاص، ابن القاص الشافعي. وخني يقول ما هو الشرق الأفضل لشرق الشمال؟ هل شرط البدر أم جمع الوسائل الذي هو للقارئ؟ من حيث السهولة شرط البدر أسهل وأقرب لتناول الفائدة منه، وشرط جمع الوسائل للقارئ واسع ويذكر الخلاف في النصف، ربما يذكر صفحة في الخلاف في النصف ويستنبط استنباط فهو لمن كان متمكنا يستفيد منه. شرح القارئ واسع، وأما شرح البدر فهو أسهل وأيسر تناولا وأيضا فيه فائدة. في فوائد طيبة، سالم من حيث العقيدة أسلم من شرح القارئ، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.